الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. نبدأ أولا بشرح فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة لابن عقيل الحنبلي رحمه الله. وكنا قد وصلنا إلى آداب الأكل والشرب أو آداب الطعام.
فصل. ويستحب افتتاح الأكل ببسم الله وختمه بالحمد لله، وأن يأكل بيمينه مما يليه إذا كان الطعام نوعا واحدا، ولا يأكل من ذروة الطعام لكن من جوانبه. وكذلك الكيل فإنه أدعى للبركة، كذلك روي في السنن. ولا ينفخ الطعام الحار ولا البارد، ولا يكره الأكل والشرب قائما، ويكره متكئا. وإذا دفع إناء الشارب أو اللقمة دفع إلى من عن يمين، كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويستحب افتتاح الأكل ببسم الله، وهذا إجماع أهل العلم، نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أخرجه البخاري ومسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسمية. وجاء في حديث عائشة: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. وهو حديث رواه الترمذي وحديث صحيح، قال الترمذي عنه: حديث حسن صحيح. ومع اتفاق العلماء على مشروعية التسمية، إلا أنهم اختلفوا في وجوبها. وإن كان النووي رحمه الله قد نقل الإجري بأن هناك من قال بالوجوب، لأن هناك من قال بالوجوب، فلا تصح حكاية الإجماع على الاستحباب وعدم الوجوب. ولذلك تعقب الحافظ بن حجر، تعقب النووي على نقل الإجماع، وقال إن هناك من ذهب إلى الوجوب. وابن القيم رحمه الله أيضا تعقب ذلك وقال إنه ليس في المسألة إجماع، وأن هناك من أهل العلم من قال بوجوبها، وهو وجه عند الحنابلة. فيكون إذن حكم التسمية يكون فيها قولان: القول الأول أنها مستحبة وعليه أكثر العلماء، وحكي إجماع العلماء على ذلك حكاه النووي، ولكن اعترض على حكاية الإجماع بأن هناك من قال بالوجوب. القول الثاني وجوب التسمية، وهو أحد الوجهين عند الحنابلة، وقد اختار هذا القول ابن القيم رحمه الله، اختار القول بوجوب التسمية عند الأكل والشرب. قال ابن القيم رحمه الله: الصحيح وجوب التسمية. قال في زاد المعاد: الصحيح وجوب التسمية عند الأكل، وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد. قال لأحاديث الأمر بها لأحاديث الأمر بها، وهي صحيحة صريحة ولا معارض لها ولا إجماع يسوغ مخالفتها ويخرجها عن ظاهرها، وتاركها شريكه الشيطان في طعامه وشرابه. إذا ابن القيم رحمه الله اختار القول بالوجوب، والقول بالوجوب قول قوي، القول بالوجوب قول قوي. وإن كان قد يقال إن الأصل في باب الآداب أنه يقتضي الاستحباب، لكن من ذهب للوجوب كابن القيم قالوا إنه قد وردت قرائن تدل على أن المراد من هذا الأمر الوجوب وليس الاستحباب، ومن ذلك إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أكل أو شرب من غير تسمية أن الشيطان يكون شريكه، أن الشيطان يكون شريكه. ومن ذلك قصة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مع نفر من أصحابه، فجاء أعرابي أكل ولم يسم، فيعني وجاءت جارية، جاءت جارية فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان قد دفعها ليستحل بها الأكل، فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من لم يسمي أن الشيطان يكون شريك، وهذا مما يقوي القول بالوجوب. وأكثر أهل العلم على الاستحباب، إذا أكثر العلماء على أن التسمية عند الأكل والشرب مستحبة، والقول بالوجوب قول قوي. وهنا يعني صيغة التسمية ما هي؟ صيغة التسمية أن يقول بسم الله، وهل الأفضل أن يزيد ويقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ نقول الأفضل الاقتصار على التسمية، على قول بسم الله، لأنه لم يرد حتى في أحاديث ضعيفة زيادة الرحمن الرحيم، لم ترد حتى في الأحاديث الضعيفة، يعني لم يرد في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف زيادة الرحمن الرحيم. ولا شك أن الاقتصار على ما ورد في السنة أنه هو الأولى، ومع ذلك لو زاد الرحمن الرحيم لم ينكر عليه، لكن الأقرب للسنة أن يقتصر على قول بسم الله عند الأكل وعند الشرب. قال وختمه بالحمد لله، ختمه بالحمد لله أي أنه بعد الفراغ من الأكل أو الشرب السنة أن يحمد الله عز وجل، وهذا يعني ختمه بالحمد لله مستحب بالإجماع، ولم يقل أحد من أهل العلم بوجوبه لكنه مستحب. وصفة الحمد إما أن يقول الحمد لله على ظاهره، أو يأتي بأية صيغة من الصيغ التي وردت في السنة، ومنها ما جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. هذا الحديث خرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه، وهو من صيغ الحمد. وجاء في رواية عند مسلم الحمد لله الذي كفانا وآوانا، ولو اقتصر على قول الحمد لله كفى ذلك. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم. وذكر عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يأكل أكلة إلا حمد الله، ولا يشرب شربة إلا حمد الله، فلذلك سماه الله تعالى عبدا شكورا، أنه كان عبدا شكورا. قال ابن القيم رحمه الله الهدي النبوي قال للتسمية في أول الطعام وحمد الله في آخره تأثير عجيب، للتسمية في أول الطعام وحمد الله في آخره تأثير عجيب في نفعه واستمرائه ودفع مضرته. كلام يعني قيم لابن القيم رحمه الله، للتسمية في أول الطعام وحمد الله في آخره تأثير عجيب في نفعه واستمرائه ودفع مضرته. إن التسمية لها تأثير في بركة هذا الطعام، في أن ينتفع منه البدن وأن يستبرئها الإنسان، يعني يأكله هنيئا مريئا، وفي دفع مضرة هذا الطعام كذلك. وإذا حمد الله عز وجل فالله تعالى يرضى عنه، يرضى عن العبد، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليه ويشرب الشربة فيحمده عليه. هذا ينبغي المسلم أن يعود نفسه. ويعني كثير من الناس ربما يعني لا يغفل عن التسمية، لكن يغفل عن الحمد، يغفل عن الحمد. ينبغي أن يسمي عند أكل عند الشرب ويحمد الله تعالى بعد ذلك. قال وأن يأكل بيمينه، وأن يأكل بيمينه أي يستحب أن يأكل بيمينه. قوله وأن معطوف على قول يستحب، يعني ويستحب أن يأكل بيمينه أي باليد اليمنى، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمر بن أبي سلمة وكل بيمينك. وجاء في حديث جابر لا تأكل بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، رواه مسلم. وجاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، رواه مسلم. وجمهور العلماء على أن الأكل باليد اليمنى أنه مستحب، فلو أكل بشماله لم يأثم. والقول الثاني في المسألة أن الأكل بالشمال، نعم، أن الأكل باليمين واجب وأن الأكل بالشمال محرم. الأكل بالشمال محرم، الأكل والشرب بالشمال محرم، وهذا وجه عند الحنابلة، وهو اختاره ابن عبد البر ومقيم، وهذا هو القول الراجح أن الأكل والشرب بالشمال أنه محرم، وذلك لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وقد نهينا عن اتباع خطوات الشيطان وعن التشبه بالشيطان، وهذه قرينة تدل على أن الأمر بالأكل باليمين أنه يقتضي الوجوب، وأن النهي عن الأكل بالشمال أنه يقتضي التحريم. يعني لولا هذه القرينة لقلنا أن الأكل بالشمال مكروه وأن الأكل باليمين مستحب، لكن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بشماله هذا يقتضي تحريم الأكل بالشمال وتحريم الشرب بالشمال، لأن نهينا عن اتباع الشيطان. نعم، كذلك أيضا حديث الذي يأكل بشماله وقاله النبي صلى الله عليه وسلم كل يد بيمينه، قال ما أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه. هذا أيضا يعني حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه، وهو أيضا ظاهر الدلالة في وجوب الأكل باليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من أكل بالشمال ودعا عليه، دعا عليه، وإن كان قد يقال دعا عليه لأجل الكبر، لكن إذا يعني ضم هذا الحديث مع حديث الأخرى يعني بمجموعها تدل على تحريم الأكل بالشمال. نعم، طيب إذا كان الإنسان عنده يعني أكثر من مأكول، يعني كان يكون معه مثلا طعام يأكله ومشروب ويريد أن يأكل من هذا وهذا جميعا، نعم، يكون مثلا مع سندوتش ومعها أيضا مثلا عصير، يعني هل يجوز، هل هذا يسوغ أن أكل الشيء؟ نعم نعم نعم، نقول هذا لا يسوغ. أولا يعني ينبغي المسلم أن يبتعد عن الشرف في الأكل، وإذا أراد أن يأكل يأكل باليمين ويشرب باليمين، لا بأس أن يمسكها بالشمال إمساكا فقط، لكن الأكل باليمين والشرب باليمين. طيب تناول الشيء بالشمال، يعني بعض العامة يمكن تناول الطيب بالشمال، أنكر عليك، ما حكم هذا؟ نعم نعم، لكن حكم الشرعي فيه هل هو مكروه؟ يعني العامة ينكرون هذا إنكارا شديدا، استلمت الشيء باليد الشمال. نعم، يعني يقول هو الأولى هو باليمين، لأن قاعدة الشريعة أن ما كان بابه التكليف فإنه يكون باليد اليمنى، لكن يعني من فعل ذلك لا ينكر عليها، لا يصح حتى درجة الكراهة، ما في دليل يدل على التحريم ولا كراهة، لكن أخذ من قاعدة الشريعة أن ما كان بابه التكريم فيكون باليد اليمنى، يقال الأولى استلامه باليد اليمنى، لكن لو استلمه باليد اليسرى لا حرج عليه. نعم نعم، كل حال ما في دليل على التحريم ولا على الكراهة، لكن يعني الأولى أن يكون باليمين. قال مما يليه إذا كان الطعام نوعا واحدا، يعني يستحب أن يأكل الإنسان مما يليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر بن سلمة وكل مما يليك، ومن أهل العلم من حمل ذلك على الوجوب، ولكن أكثر العلماء على الاستحباب، وهذا هو الراجح، لأن هذا باب الآداب، والأمر في باب الآداب يقتضي الاستحباب للوجوب، كما أن النهي في باب الآداب يقتضي الكراهة للتحريم. فالسنة أن يأكل مما يليه، ولكن هنا المؤلف قيد هذا، قال إذا كان الطعام نوعا واحدا، والمؤلف هذا يشير إلى أنه إذا كان طعام أنواعا فلا بأس أن يأكل مما لا يليه، لا بأس بذلك، يعني كان يكون مثلا أنواع من الفواكه، أن يكون برتقال وتفاح وموز، ومثلا البرتقال ليس مما يليه فيأخذ مما لا يليه من الجهة الأخرى، لا بأس بذلك. إذا لم يكن الطعام نوعا واحدا فلا بأس أن يأكل مما لا يليه، أما إذا كان نوعا واحدا فالسنة أن يأكل مما يليه. قال ولا يأكل من ذروة الطعام لكن من جوانبه. ولا يأكل من ذروة الطعام، الذروة ذروة الشيء أعلاه، يعني لا يأكل من أعلى الطعام، وإنما يأكل من جوانبه. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها، إن البركة تنزل في وسطها. كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها، إن البركة تنزل في وسطها. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي سند جيد، كان يعني فيه مقال لكن بمجموعه هو ثابت، وأشار إليه المؤلف كذلك روية في السنن يريد هذا الحديث. ولأن الأكل من أعلى طعام ربما يفسده، وإنما يؤكل من جوانب الطعام، يؤكل من جوانب الطعام، والناس في عرافهم يعيبون من يأكل وسط الطعام، فإذا ينبغي أن يأكل الإنسان من جوانب الطعام ولا يأكل من وسطه. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معنى آخر لذلك، وهو أن البركة تنزل في الوسط، البركة تنزل في الوسط، ينبغي أن يكون الأكل من الجوانب، فإذا نفد الطعام من الجوانب فلا بأس بالأكل مما في الوسط. قال وكذلك الكيل، هنا نحن قلنا أنه يستحب الأكل من الجوانب ولا يكون من الوسط أو من أعلى الطعام، هذا إذا كان طعام نوعا واحدا، أما إذا كان أنواعا كان هناك نوع في الوسط فلا بأس أن يأكل من أعلى الطعام، كأن يوضع مثلا صحن فيه أنواع من الفواكه، يكون في أعلى الصحن يكون فيه فاكهة معينة، يضع مثلا برتقال أو تين أو أي نوع من أنواع الفواكه، لا بأس بالأكل من أعلى. قال وكذلك الكيل، يعني إذا أراد أن يكيل طعاما فإنه يبدأ من جوانبه لا من ذروته، وهذا الحكم ذكره المؤلف هنا وذكره بعض فقهاء الحنابلة، فذكره بمفلح في الأداب الشرعية، وليس عليه دليل ولم يذكر له دليلا، لكن المؤلف ذكر هنا تعليلا وأشار إلى حديث قال فإنه أدعى للبركة كذلك روية في السنن، ومراده بما روية في السنن الحديث السابق، حديث ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال كل من جوانبها ولا تأكل من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها، فيكون إذن هذا الحكم بالقياس، يكون هذا الحكم بالقياس على الأكل، ولكن هذا محل نظر، لأن القياس هنا قياس مع الفارق، قياس هنا قياس مع الفارق، الذي يظهر أن الكيل لا يتعلق به حكم من جهة أنه يكيل من أحد جوانبه أو من أعلاه، وأن الأمر في ذلك على الأصل وهو الإباحة، لأن القول بالاستحباب يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل ظاهر يدل لهذا، وقياسه على الأكل قياس مع الفارق. قد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عندنا شعير نأكل منه فلما كلته فني، يعني في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشة، وكان عندنا شعير نأكل منه، يعني ما كانت تحسيه ولا تكيله، ما تدري كم هو، فأكل منه، فقامت وكالته حسبت كم مقدارها بالكيل، قال فلما كلته فني انتهى. وهذا في إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن لا يدقق في حسبة الشيء، أن لا يدقق حساب الشيء يتعلق به، تعلق النفس بالشيء هذه يعني تذهب بركته، تعلق النفس بأي شيء تذهب بركته، إذا قال فلما كلته فني، لأن لما كالته تعلق نفسها به، بينما كان في السابق لم تتعلق أصلها به، يأكلون منهم غير كل، كان فيه بركة، فلما تعلقت النفس به انتهى فني. ومما يدل لذلك، يدل على تعلق النفس بالشيء تذهب البركة، قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث حكيم حزام، والحديث الصحيحين، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. كلمات كثيرة تأثر بها حكيم حزام تأثرا عظيما، قال: والله لا أرزق بعدك أحدا أبدا، لا أسأل بعدك أحدا أبدا. فكان أبو بكر يعطيه العطاء من بيت المال فيأبى، كان عمر يعطيه حقه يقول: هذا حقك من بيت المال، فيأبى، يقول: اشهدوا عليه أني أعطيه حقه والعطاء من بيت المال، فيأبى. لاحظ تأثر حكيم بهذه الموعظة البليغة. ثم انظر إلى حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، أعطاه ثم أعطاه ثم أعطاه ثم يعني نصحه بنصيحة لطيفة رقيقة، كلمات معدودة: إن هذا المال خضر حلو، يعني محبوب للنفوس، فمن أخذه بسخاوة نفس، يعني من غير تعلق، من غير تعلق، سخاوة نفس بورك له فيه. وهذا يدل على أن سخاوة النفس من أسباب البركة، أن الإنسان إذا أخذ المال أو أخذ الطعام أو أخذ أي شيء بسخاوة نفس، هذا من أسباب حلول البركة، السماحة وسخاوة النفس. لكن من أخذه بإشراف نفس، ما معنى بإشراف نفس؟ يعني بتعلق، تعلق وطمع، لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. هذا دليل على أن يعني تعلق النفس بالشيء والطمع وإشراف النفس من أسباب نزع البركة، أسباب نزع البركة من الشيء. والبركة شيء يجد الإنسان أثاره، البركة شيء عظيم يجد الإنسان أثر البركة. البركة تكون في المال كما ذكرنا، وعرفنا من أسباب حلول البركة سخاوة النفس. وأنت تجد في واقعك أن بعض الأموال يبارك الله فيها، بعض مثلا تكون مثلا سيارة مثلا يجعل الله فيها بركة، يعني عطبها خلل قليل ونفعها كثير، تبقى معك مدة طويلة. وبعضها العكس من ذلك، قد تكون البركة أيضا في الوقت، من أعظم الناس بركة في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، في 23 سنة غير وجه التاريخ، أنها مدة قصيرة، بركة الأئمة والعلماء، أبو بكر الصديق خلافته سنتين وأشهر، عمر بن عبد العزيز سنتين وأشهر، يعني بعض العلماء مات في سن الشباب وخلف يعني كتبا عظيمة. بركة في الوقت، بركة في العمر، البركة في الصحة، بركة في الصحة، يعني توزع البركة من الصحة، فيكون الإنسان طيلة وقته يعاني من أمراض ومن علل ومن عاهات، وبعض الناس يبارك الله تعالى بصحته فلا يعاني مما يعاني منه غيره. البركة في الولد، قد يبارك الله تعالى في هذا الولد ويكون أفضل من عشرة من غيره، قد لا يبارك الله تعالى فيما هم كثر، وقد يبارك الله تعالى في الأنثى ولا يبارك في الذكر. البركة في العلم، قد يكون بعض الناس علمه قليل لكن يبارك الله تعالى في علمه، وبعض الناس علمه غزير ولا بركة في علمه، وهكذا البركة تكون في كل شيء. ومن أعظم الأدعية أن تسأل الله البركة، اللهم بارك لي في وقتي، بارك لي في صحتي، بارك لي في مالي، بارك لي في ولدي، تسأل الله البركة، هذا من الأدعية العظيمة النافعة. إذا نعود عبارة المؤلف، المؤلف قياس الكيل على الطعام، قلنا أنه قياس مع الفارق ولا دليل يدل على ما ذكره المؤلف رحمه الله، فالذي يظهرنا الأمر يبقى على الإباحة، وأن له أن يكيل من جوانب أو من الأعلى، الأمر في هذا واسع والأمر على الإباحة. قال: ولا ينفخ في الطعام الحار ولا البارد، وهذا قد ورد النهي عنه قول النبي صلى الله عليه في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينفخ في الشراب، رجعه أبو داود وأحمد والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وهذا النهي، وأيضا جاء في حديث ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتنفس في الإناء أو أن ينفخ فيه. وهذا النهي، النهي عن النفخ لأجل أن النفخ فيه مما يقدره، ربما يكون في الإنسان أمراض تنتقل العدوى بسبب هذا النفخ، ولكن استثنى بعض أهل العلم من ذلك ما إذا كان هذا الطعام أو الشراب لا يأكله إلا هذا الشخص وكان هناك حاجة داعية لهذا للنفخ فلا بأس. إذا كان الطعام أو الشراب لا يأكله ولا يشربه إلا شخص واحد كالقهوة أو الشاهي وكان هناك حاجة داعية للنفخ فلا بأس. مثلا أخذت فنجان قهوة وكان حارا فنفخت فيه لا بأس، أو أخذت مثلا كوب شاي ونفخت فيه لا بأس، لأنه لن يشربه بعدك أحد. لكن لو كان مما يشربه الناس فهنا ورد النهي عن النفخ، كان يكون إناء كبير مثلا فيأتي الإنسان وينفخ فيه، أو طعام مثلا مشترك فيأتي شخص وينفخ فيه، هذا قد ورد النهي عنه، وهو عند الجمهور محمول على الكراهة، عند الجمهور محمول على الكراهة. قال ولا يكره الأكل والشرب قائما، ولا يكره الأكل والشرب قائما، قد ورد فيه عدة أحاديث. أولا أحاديث النهي عن الشرب قائما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي. وهذا الحديث خرجه مسلم في صحيحه، وأيضا جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشرب قائما. وأخذ بعض أهل العلم بظاهرها، قالوا إن النهي منهم من قال النهي يقتضي التحريم ومنهم من قال يقتضي الكراهة، لكن وردت أحاديث أخرى تدل على جواز الشرب قائما، ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم، خرجه البخاري ومسلم. وجاء في حديث النزال بن سبرة قال أتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الرحبة، مكان العراق مكان الكوفة، فشرب قائما وقال إنه ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت، خرجه البخاري في صحيح. فإن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما وثبت نهيه عن الشرب قائما. اختلف العلماء في التوفيق بين هذه الأحاديث، والقول الراجح أنه يجوز الشرب قائما، ولكن الأولى أن يشرب قاعدا، الأولى أن يشرب قاعدا، وأن الأحاديث التي فيها النهي عن الشرب قائما محمول النهي فيها على إما الكراهة أو أن ذلك خلاف الأولى وبكل حال فالسنة الشرب قاعدا، سواء قلنا إن الشرب قائما إنه مكروه أو قلنا إنه خلاف الأولى، فالسنة الشرب قاعدا. فينبغي الإنسان إذا أراد أن يشرب أن يجلس وأن يشرب ولا يشرب قائما. وأما الأكل فلم يثبت فيه شيء إلا حديث أنس رضي الله عنه، فإنه لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما قال قتادة قلنا لأنس الأكل، قال ذاك أشر وأخبث، ذاك أشر وأخبث. هذا في صحيح مسلم، يعني إذا نهي عن الشرب قائما فالنهي عن الأكل قائما من باب أولى. ولكن هذا الذي يظهر أن الشرب والأكل أن بابهما واحد، وأن السنة أن يأكل وأن يشرب قاعدا، وأن الأكل والشرب قائما أنه خلاف الأولى، هذا هو الأقرب في هذه المسألة والله أعلم. قال ويكره متكئا، أي يكره أن يأكل أو أن يشرب متكئا. الحديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا آكل متكئا، وهذا في صحيح البخاري. وأما حديث النهي عن الأكل وهو متكئ يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت، إنما الذي ثبت قوله عليه الصلاة والسلام إني لا أكل متكئا. أما حديث النهي عن الأكل متكئا فإنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون إذن الأكل متكئا يكون مكروها. ولكن ما معنى الاتكاء؟ إذا قيل اتكاء ما معنى اتكاء؟ فلان متكئ، ما معنى متكئ؟ نعم، يعني أن يعتمد على أحد يديه مثلا أو أحد جانبيه أو أحد جنبيه، أن يعتمد على أحد جنبيه بمتكأ من وسادة أو غيرها، أو أن يعتمد على إحدى يديه، يعتمد على إحدى يديه. ومن ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال ثلاثة، قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا، كان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور. فإذا الاتكاء الاعتماد على إحدى يديه أو على أحد جنبيه. وقال الخطابي إن من صفات الاتكاء أن يكون متربعا، ولكن هذا لا دليل عليه، وحتى ليس ما يعرف في كتب اللغة تفسير الاتكاء بهذا المعنى. فقول بأن التربع أنه من صفات الاتكاء هذا غير صحيح، كان ذكر الخطابي لكنه غير صحيح، فلا دليل عليه من اللغة ولا من الشرع. والصواب أن الاتكاء هو ما ذكرنا، هو من كل حديث أبي بكر الاعتماد على إحدى يديه أو أحد جانبيه. وهذا اختيار شيخ عبد العزيز الباز رحمه الله، أن التربع ليس داخلا في معنى الاتكاء، وأن الاتكاء إنما هو الميل على أحد الجانبين إما اعتماد على إحدى يديه أو على أحد جنبيه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن أنفع الهيئات في حال الأكل أن تكون أعضاء البدن على وضعها الطبيعي الذي خلقها الله عز وجل عليه، وذلك بأن يكون الإنسان منتصبا الانتصاب الطبيعي، وأن أرضى الجلسات الاتكاء، أرضى الجلسات أن يأكل أو يشرب وهو متكئ. ثم إن الأكل أو الشرب وهو متكئ من صفات المتكبرين، فإن أهل التكبر هم الذين يأكلونهم حال الاتكاء، لكن لم يثبت فيه نهي، إنما فقط قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أكل متكئ، هذا يدل على أن يعني غاية ما يقال في الاتكاء أنه مكروه. نعم، يعني إذا كان على المركة اتكاء وهو يشرب هل يدخل هذا في الاتكاء؟ نعم، الذي يظهر إذا كان معتمدا بإحدى يديه على المركة فإنه يكون متكئا، أما إذا كان ليس معتمدا إنما وضع يده مثلا لا يدخل في ذلك. الاتكاء معناه الاعتماد، لا بد أن يكون معتمدا، ويكون مع هذا الاعتماد ميل أيضا، يميل أحد جانبيه. أما إذا لم يمل إنما وضعها هكذا يعني من باب وضع اليد على المركة، من باب وضع اليد لا يكون يعني وضع اليد من غير ميل لا يعتبر اتكاء، لا بد أن يمين. نعم كي؟ آخر سؤال ما هو؟ طيب أنا سمعت أول سؤال شكرا. كذلك الاتكاء عموما يعني على كل حال هو مكروه عند الأكل والشرب يكون مكروها. نعم، لا ليس خاصا، الأصل فيما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام وفيما يقوله التشريع للأمة، أصل التشريع عدم الخصوصية، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وإذا أراد دفع إناء، وإذا أراد دفع إناء الشراب أو اللقمة دفع إلى من عن يمينه أولا، كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يشير إلى أدب من الأداب، وهو إذا رقي الإنسان طعاما أو شرابا ثم يعني أريد أن يعطى من بعده فكيف يكون ترتيب؟ إذا انتهي منه كيف يعطى؟ كان يعطى مثلا شرابا، يعطى قهوة مثلا أو شاي، أو يعطى بخورا أو نحو ذلك. هنا يقول المؤلف أنه بعدما يعطى يدفع إلى عمن يمينه أولا، يعني عن يمين هذا المعطى. ولم يبين المؤلف من الذي يبدأ به أصلا في الإعطاء، وقد دلت السنة على أنه يبدأ أولا بالأكبر، إما الأكبر علما أو الأكبر سنا، فيبدأ به بقول النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر سيأتينا إن شاء الله مثل أحكام، ولقوله في حديث ابن عمر أراني في المنام أتسوق بسواك وجذبني رجلان أحدهم أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر. هذا يدل على أن السن له اعتبار. كذلك أيضا العلم، أيضا فإن العلم كبار في العلم يفوق الكبار في السن، لكن إذا انتهي منه. وكذلك أيضا الطالب الأكل أو الشرب يبدأ به أيضا، الأكبر أو الطالب للأكل أو الشرب. فإذا انتهي منه فهل يقدم من عن يمينه، عن يمين الشارب، أو من عن يمين المباشر الذي يناوله؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. فمن أهل العلم من قال إنه يبدأ بعد الانتهاء منه إلى من عن يمين المباشر، وعلى ذلك فيقدم من عن يسار الشارب، من عن يسار الشارب. يعني أنت أعطيت هذا فلانا، أعطيت مثلا مجال قهوة، ثم من عن يساره لأنه عن يمينك، لأنه عن يمينك. القول الثاني في المسألة أنه يقدم من عن يمين الشارب، يقدم من عن يمين الشارب ثم الذي يليه، يعني ثم الذي عن يمينه ثم الذي عن يمينه وهكذا. قوله الأيمن فالأيمن، وهذا هو القول الراجح واختار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، أنه يبدأ يعطى الأكبر أو الطالب ثم من عن يمينه، ثم من عن يمينه. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، جاء في حديث أنس رضي الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلبن وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. هذا الحديث الصحيحين. فإذا أعطي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعني أكبر الموجودين قدرا، ثم من عن يمين الشارب، من عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا قال الأيمن فالأيمن. هذا يدل على أنه عن يمين الشارب وليس عن يمين المباشر المعطي. فإذن هذه هي السنة في هذا، أن يبدأ بالطالب أولا، الطالب الشيء، فإلا نطلب أحد فليؤتى بقهوة أو يؤتى بماء أو يؤتى بشاهي أو يؤتى بطيب، أو فيعطى الأكبر، إما الأكبر قدرا أو الأكبر سنا، ثم من عن يمينه، ثم من عن يمين الشارب. هذه السنة في الترتيب. بقي مسألة في أداب الشراب لم يشرها مؤلف، وهي أن السنة في الشرب أن يشرب ثلاثا، وقد جاء ذلك في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فليشرب ثلاثا فإنه أهنأ وأبرأ وأمرأ، أهنأ وأبرأ وأمرأ. وتكلم عن هذا الحديث عن شرحه ابن القيم في الطب النبوي، يعني إذا أردت أن تشرب مثلا كوب ماء اقسمه ثلاث مرات، لا تشربه دفعة واحدة وإنما ثلاث مرات. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في فائدة هذا ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أنه أهنأ، يعني يتهنى به الإنسان أحسن من شربه دفعة واحدة. والفائدة الثانية أمرأ، يعني كذلك يشربه مريئا يعني بسهولة. والفائدة الثالثة أبرأ، وأبرأ هذه توقف عندها ابن القيم رحمه الله ذكر فائدتها، وقال إن شرب الماء دفعة واحدة يضر بالمعدة، ومثل بمثال قال لو كان قدرا تحته نار ثم أتيت بماء وصببت هذا الماء دفعة واحدة فإنه يطيش، بينما إذا صربت دفعات لا يطيش ما في القدر. هكذا المعدة، المعدة في حرارة، حرارة غريزية، حرارة الجسم، فإذا صربت الماء عليه دفعة واحدة يضر بها، بينما إذا كان عن دفعات لا يضر بها. وقد أثبت هذا الطب الحديث في وقت الحاضر. إذا السنة أن إذا أردت أن تشرب أن تقسم الشرب ثلاث مرات أو أكثر، ما يكون دفعة واحدة. هذه السنة في ذلك. هذه أبرز أحكام الأداب، أداب الطعام. ونكتفي بهذا القدر في فصول الأداب ومكارم الأخلاق المشروع. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للصواب والهداية والخير والفلاح، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.